بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما ذكرنا كان هذا ما آية توسطت الكلام على بعض المظاهر الكونية. ننظر في معناها أولا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصر من كلام الحافظ ابن كثير، يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكننا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن لتنذركم به ومن بلغ، لتنذر أم القرى ومن حولها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفيهما: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، ولكننا لم نشأ ولم نفعل. فيبقى فهم من السياق: وإنما جعلناك نذيرا للعالمين، كما جاء مصرحا به في هذه الآيات التي ذكرها في مواطن أخرى. ولهذا قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي القرآن. قال ابن عباس: جهادا كبيرا. والجهاد الكبير هو ما فيه شدة على المنافقين، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا في معنى هاتين الآيتين. نريد أن نتوقف عندهما قليلا، لأن هذا كما ذكرنا في هنا في السياق الفقرة كلها بتتكلم على آيات كونية. كان من أول قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، كلام عن الظل والليل والنهار. ثم قال: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كلام على الرياح والمطر. والآيات اللي بعد الآيتين دول: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا بحر أجاج. وهذه هاتان الآيتين توسطتا هذا السياق: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بعض المفسرين يقولون إن من إحدى طرق البلاغة إن المتكلم يقطع الكلام كنوع من أنواع التنبيه، ولكن الكلام ده بيعطي بعض الفرصة. تجد أعداء الإسلام يقرأ كتب السيرة وكتب التفسير ويجمعوا بعض الشبهات التي أجيب عنها فيكرروها بغير جواب، وكأنها من بنات أفكارهم، وكأنهم اليوم لما درسوا الإسلام ولما وجدوا في ذلك. نحن نريد أن نتوسع بعض الشيء في مدى مناسبة هاتين الآيتين للموضع الذي وضعتها فيه. لا، عايزين الأول نتكلم الآيتين بالنسبة للصورة ككل، وإن الآيتين دول جزء من صورة عنوانها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأظن المناسبة واضحة جدا في أن يكون من جملة ذلك الإشارة أو بصيغة أخرى، كما جاء مصرحا في أول الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، جاءها هنا بطريق الإيماء اللطيف من أنه رسول للعالمين، وأن هذه المهمة مهمة ثقيلة، وأنه لو شاء الله لوزع ذلك الشرف ووزع ذلك العبء. ما هو عبء وشرف في آن واحد. فلو شاء الله لوزع ذلك الشرف بين أنبياء متعددين، ولوزع ذلك العبء عليهم، ولكنه جمع ذلك الشرف كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانه على العب. ده معنى الآية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، ولكن خصصناك بهذا الشرف ومع عب ولك، فلا تطع الكافرين، توكل على ربك ولا تستصعب المهمة وجاهدهم به جهادا كبيرا. يبقى إذن مناسبة الآية للصورة في غاية المناسبة. مناسبة الآيتين دول للتوقيت التي نزلتا فيه إجمالا، قلنا هذه الصورة مكية وكثير من آياتها نزلت بعد رحلة الطائف، فكأنها هنا أن واجه النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا من قومه في مكة، ثم خرج إلى الطائف فواجه تكذيبا، فأراد ربه تبارك وتعالى أن يسلي عنه وأن يسري عنه في أنه جمع له فضل ذلك الجهاد الكبير، يجاهد أهل مكة ويجاهد أهل الطائف ويجاهد أهل الأرض جميعا لأنه رسول للعالمين. فكانت هذه المناسبة في غاية المناسبة. باقي المناسبة للسياق. المناسبة للسياق، قد يقول البعض إن الآيات التي قبلها تتكلم عن مظاهر كونية والآيات التي بعدها تتكلم عن مظاهر كونية، ثم جاءت هذه في منتصف السياق. احنا لو مسكنا السياق من أوله لوجدنا أن هذه الآيات الكونية إنما جاءت لتخدم غرض آخر ولم تذكر استقلالا، وإن الكلام كان ممتد على شبهات الكافرين واقتراحاتهم وطلباتهم التي لا تنتهي، وأن الله تبارك وتعالى بعدما عرض لكفرهم وجحودهم وإنكارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لرسوله من باب التسلية ومن باب التسرية عنه أن الله تبارك وتعالى الذي خلق هؤلاء المجرمين قال وكفى وأنه كفى بالله وكفى بربك هاديا ونصيرا، أنه كما جعلهم مجرمين فإنه قادر على أن يهدي منهم من يشاء وينصر رسوله على من بقي على إجرامه. ثم كضرب مثل لذلك كان استعراض الآيات الكونية من الظل وعدمه والليل والنهار والماء الملح والماء العذب، فكان هذا السياق هو جزء من موضوع آخر، وهو موضوع رد الشبهات وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتسرية عنه. بل إنها هنا فهذا ده مناسبة هاتين الآيتين للفقرة ككل. وأما المناسبة الأخص للآية التي قبلها مباشرة، لأن الآية التي قبلها مباشرة كانت تتكلم على الرياح وقوله تعالى ولقد صرفناه، يعني المطر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني الله تبارك وتعالى يمنع أحيانا المطر، يجعل المطر ينزل على هذه البلدة في مرة ثم لا يكون عليها في المرة الأخرى، يكون على بلدة أخرى، لكي يتذكروا أعظم النعم الدنيوية عليهم، نعمة إنزال هذا الماء العذب. ولكن أبى أكثرهم إلا كفورا. فإذا كانت هذه طبيعة هؤلاء القوم أن أكثرهم يكفرون بهذه النعم، فلا تحزن أيها الرسول، كأن السياق مقتضى السياق كذا، فهم إذ كفروا أعظم النعم المادية مع أن شكرها لا يكلفهم شيئا ومع أنها مصرفة أمام أعينهم ليذكروا، ولا يحتاج الأمر إلى كبير عناء ليتذكروا هذه النعمة، بل إن الله تبارك وتعالى من رحمته بهم يأتي بها طارة ويمسكها طارة ليتذكروها، ومع هذا أبى أكثرهم إلا كفورا. ومن ثم فمن الطبيعي أن يأبى أكثرهم في أمر نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكفورة في هذه القرية وفي غيرها. فإذا فها هنا كانت مناسبة ذكر الكفور الذي كان من الناس، بشأن أعظم النعم الدنيوية من إنزال الماء العذب لكي يذكر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر كفرانهم لرسالته، وأن أنه تبارك وتعالى مع أن الإرسال الرسل إلى قوم جبلوا على التكذيب أمر في غاية المشق، ولكن الله تبارك وتعالى لكي يجمع لرسوله صلى الله عليه وسلم الفضل فلا بد أن يتحمل أيضا المشقة، ومع تحمل المشقة يكون التوكل على الله تبارك وتعالى، فإذا توكل عليه وجاهدهم بالقرآن نفسه فإن الله تبارك وتعالى ينصر. يبقى إذن دي مناسبة الصور الآيتين للصورة، ومناسبتهم للفقرة، ومناسبة الآيتين دول للآية اللي قبلهم مباشرة، ومناسبتهم للآية اللي بعدهم. يبقى احنا قلنا ان الآيات دي تتكلم على سنن كونية من خلق الظل وضده والليل والنهار والماء العذب والماء المالح، ولكن هنا في لما قيل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كانت الآيات اللي بعدها تتكلم على الماء العذب والماء المالح، سنتناول المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولكن نشير هنا إلى أن الله تبارك وتعالى قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الماء المالح أكثر بكتير جدا من الماء العذب، ومع ذلك خلق الله من الأسباب ما يمنع من طغيان ذلك الماء المالح على الماء العذب، وإلا لما وجد ماء عذب على وجه الأرض. هذه الأسباب معدودة، وصف الله تبارك وتعالى لها بأنها برزخ وحجر محجورة معدود في الإعجاز العلمي، نتكلم عليه المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هنا الإعجاز البلاغي في الإسقاط، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأن الله تبارك وتعالى سوف يجعل بينك وبين هؤلاء حاجزا فلا يضغوا عليك ولا يستطيعون أن يستأصلوك أنت وأتباعك. وإن شئت أن ترى مثالا لهذا في هذه الحياة الدنيا فلا يوجد ما هو أكثر طغيانا من ماء البحر، إذا هاج ومن كثرته ومن شدته ومن وفرته، ومع ذلك فلما شاء الله أن يجعل بينه وبين الماء العذب على قلته وندرته وبرزخا جعل، فمنع ذلك الماء المالح من أن يضغى على ذلك الماء العذب، فهو تبارك وتعالى أيضا القادر على أن يجعل بينك وبين من عاداك من هؤلاء ما يحجزك منهم. فكان وجود الآية هنا متوسطة بين مسألة كفر الإنسان لنعمة تصريف المطر، وبين آية جعل البرزخ بين الماء المالح والماء العذب في غاية البلاغة وغاية الخدمة للمعنى لمن تدبر وتأمل. هذا يعني كان فقط نوع من التأمل في مناسبة هاتين الآيتين للصورة ولزمن النزول ولترتيب الآيات للفقرة ككل وللآيات التي قبلها مباشرة والتي بعدها مباشرة. لو نظرت في هاتين الآيتين من جهة المعنى لوجدت أنهما جمعا من المعاني العظيمة، كما ذكرنا قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، تضمن بطريق الإيماء معلومة لم تذكر بأي صورة من اللفظ في الآية، وهي تعليق الأمر على لو وهو حرف امتناع الامتناع، إذن لم نشأ، إذن فقد جعلناك أنت النذير لكل هذه القرى. وكما ذكرنا ده من نوع من أنواع التفنن في عرض المعنى، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين من المعاني الهامة، لأن في كثير من المشركين قالوا هو رسول للعرب خاص. أهل الكتاب أرادوا أن يجمعوا بين معجزات الظاهرة وبين الآيات التي موجودة عندهم في كتبهم وبين ما يعني حسدوا العرب أن كان منهم النبي الخاتم، فبعضهم كذب تكذيبا مطلقا، وبعضهم أراد وكأنه يحاول أن يوجد صيغة يرضي بها نفسه فقال هو نبي إلى العرب خاص. وبالتالي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالمين تحتاج للتأكيد، والشيء اللي محتاج لتأكيد من صور تأكيده أن يتكرر، ولكن التكرار يصيب بالسآمة، فإذا تكرر فمن المناسب من الجهة البلاغية أن يتكرر تصريحا وضمنا وإيماء وإشارة إلى غير ذلك من الأمور. فها هنا جمعت الصورة بين التصريح في أولها ليكون العالمين نذيرة، وبين الإيماء كما ها هنا، وكان إيماء في غاية اللطف. والإيماء ده لم يكتفي، لم يستفد منه فقط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، وإنما استفيد معه شرف تلك المهمة واستفيد معه عبئها. ومن ثم فكل الكلام ده موجود تحت طي اللفظ بلا أي لفظ مباشر، ولكن عندما تتأمل في السياق تجد إن هذا كله يفهم منه. فلذلك قال له فلا تطع الكافرين، وكأن في معنى كمان اتقال تحت طي اللفظ، وهو أن هؤلاء الكافرون، أن هؤلاء الكافرين من جميع هذه القرى سوف يلجؤون إلى المساومة. إن لعظيم حجة القرآن، فيريدون إسكات من يتكلم به، يعرضوا عليه مال، يعرضوا عليه جاه، وإذا حصل فكأن الكلام هنا إن في لسطوة القرآن وظهور حجته على أهل القرى جميعا، مع أن الرسول واحد والكتاب واحد، كلهم أول ما يفكروا حيفكروا في النوع من أنواع الاحتواء. حتى في زماننا ده جربوا يجيبوا واحد يعمل نفسه مجنون ويقول حرب صليبية ويقول، وبعدين في النهاية راحوا جايبين واحد تاني يقول القرآن نزل على النبي محمد بإقرأ ولازم المسلمين يعرفوها. هو هيجي عرفنا دلوقتي القرآن نزل بإقرأ، واحنا لازم نتعلمها ولازم نعمل بها، ونعمل بها عنده ان احنا نمد يد العون لأعداء القرآن. ليه هذا الخطاب المعسول؟ لأن الكفار بيجربوا، والقرآن له سلطانه، فدايما هيبقى الحل الأمثل بعد تجريب البطش محاولة الاستمالة. فهنا في طي هذه الآية الوجيزة اللفظ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة، ولكننا لم نشأ بل خصصناك أنت بهذا الفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم، بأن تكون أنت الذي تنذر كل هؤلاء، وكل هؤلاء لن يجدوا أمام القرآن حيلة لظهور حجته إلا محاولة استمالتك أنت. فلا تطعهم، ده تقدير الكلام، والكلام تلاقيه حيتم كده بهذا التقدير مع هذه الوجزة في اللفظ. قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. بماذا؟ قيل بالقرآن. طب ما هنا ما فيش حاجة قبل منه، ما فيش ذكر للقرآن. قالوا لأن الصورة من أولها لآخرها في الكلام على القرآن. فلما قال وجاهدهم به، أي بالشيء اللي هو مضار الكلام كله عليه، وده وجه بيميل إليه معظم المفسرين. طب ما يمكن يكون فيه معنى تاني، وانظر إلى لطف هذا المعنى، ونقدر نقول إن الآية أرادت الاثنين مع بعض. كده قلنا الآية لو احتملت معنيين والسياق يحتملهم يدخلوا. قال فلا تطع الكافرين، الامتناع فعل. فلا تطع الكافرين هتسميها صبر، سميها إباء، سميها ثبات. فلا تطع الكافرين يعني اثبت على ما أنت عليه. وجاهدهم به أي بهذا الثبات. يبقى إذن كأن المعنى هنا ممكن تحمله على أن وجاهدهم بالقرآن، ويبقى قلنا ضمير عائد على القرآن لأنه هو الحاضر الكلام عليه من أول الصورة لآخرها، وإما هنقول لا ده هو فعلا في شيء مذكور قبل الضمير يعود عليه الضمير إيه المذكور فلا تطع الكافرين. طب ما ده دي جملة ولكن مذكور في طياتها وكأن معناها فاثبت ويبقى كده وجاهدهم بهذا الثبات جهادا كبيرا. فيبقى هذا في يعني ما تضمنته هاتين الآيتين من أنواع البلاغة والإجاز ووفرة المعاني التي أشرنا إليها مع غاية المناسبة للسياق قبلها وبعدها، وكما ذكرنا السياق بعدها في ذكر آية كونية خلق الله في الكون من سننه ما يحدث طغيان الماء المالح على الماء العذب مع كثرة الماء المالح وطغيانه، مما يدل على أن في قدرة الله تبارك وتعالى أن يحدث هؤلاء الذين أبى أكثرهم إلا كفورا أن يحدثهم عن استئصال شأفة المسلمين طالما ثبتوا على الإسلام وطالما جاهدوا في هذا الثبات وثبتوا على القرآن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.